قال إن بعض الأمور الشرعية التي لها أسبابها الشرعية إذا شككنا في بقائها تعارض فيها استصحابان فيتساقطان. توضيح ذلك، مثلا الطهارة، الطهارة الحدثية التي تحصل بسببها الشرعي وهو الوضوء أو الغسل، فإذا توضأ أو اغتسل وحصل على الطهارة الشرعية ثم خرج منه مذي فشك في بقاء طهارته أو ارتفاعها، حينئذ يجري لدينا استصحابان. الاستصحاب الأول استصحاب بقاء الطهارة، لأننا كنا على يقين بالطهارة ثم شككنا في الرافع لها وهو خروج المذي. طبعا هنا ليس شكا في الرافع، وإنما بالدقة شك في رافعية الموجود، يعني وجد شيء لكن شككنا هل هو من الرافع أو ليس من الرافع، لا أننا جازمون بأنه رافع وشككنا تحقق أو لم يتحقق. يعني هناك فرق بين الشك في خروج البول وعدم خروجه. إذا شككت في أنه خرج البول أو لم يخرج هذا شك في الرافع، لأن البول رافع جزما، فإذا شككت في تحققه وعدمه فهذا شك في الرافع. أما إذا قطعت بخروج شيء وهذا الشيء لا أدري هل هو رافع أو ليس رافع، فهذا ليس شكا في الرافع، وإنما بالدقة هو شك في رافعية الموجود. موجود شيء لكن ما ندري هل هو رافع أو ليس. المهم المطلب واحد، فنستصحب بقاء الطهارة، يقين بالطهارة، شك في بقاء الطهارة، فنستصحب بقاء الطهارة. هذا الاستصحاب الأول، ونتيجته الحكم بالطهارة. الاستصحاب الثاني، نقول نحن علمنا بأن الشارع جعل سببية الوضوء للطهارة الوضوء سبب للطهارة، هذا الشارع جعله جزما، فلدينا يقين سابق بجعل سببية الوضوء للطهارة، ولكننا بعد ذلك شككنا في بقاء سببية الوضوء للطهارة بعد خروج شنو المذي. بعبارة أخرى، شككنا في جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة حتى بعد خروج المذي. هو قبل خروج المذي قطعا جعل السببية، لكن بعد خروج المذي نشوف جعل السببية أو لم يجعل السببية. الأصل عدم جعل السببية، سنحكم بعدم الطهارة، نستصحب عدم السببية الثابت قبل الوضوء أو عدم الطهارة الثابت قبل الوضوء. الوضوء صار سببا للطهارة في حالة، في حالة عدم خروج المذي، أما في حالة خروج المذي فنشك في تحقق الطهارة وعدمها، والأصل العدم. فيتعارض الاستصحاب الأول استصحاب الطهارة مع الاستصحاب الثاني وهو استصحاب وعدم الطهارة، أصالة عدم الطهارة، فيتعارضان ويتساقطان. هذا ما قاله الفاضل النراقي. المصنف يقول هذا فاسد جدا، لماذا؟ لأن الطهارة التي جعل الشارع الوضوء والغسل سببا لها، الطهارة من الأمور التي إذا وجدت فهي صالحة للبقاء والاستمرار إلى الأبد، ما لم يطرأ عليها رافع يرفعها، فهي من الأمور القابلة للاستمرار والبقاء. فإذا أحرزنا مجيء الرافع حكمنا بارتفاع الطهارة، أما إذا لم نحرز مجيء الرافع بل شككنا في الرافع أو شككنا في رافعية الموجود، فحينئذ نحكم ببقاء الطهارة لأن لها باقية قابلية البقاء والاستمرار، ولا ترفع إلا في حالة إحراز الرافع، وهنا لا يحرز وجود الرافع فنستصحب بقاء الطهارة. فموردنا مجرى لأصل واحد وهو استصحاب الطهارة، وليس مجرى لقابلية الوضوء للطهارة ما بعد المذي أو عدم قابليته، سببيته للطهارة أو عدم سببيته، لأن أصل السببية محرز فلا شك في السببية، إذن لا يوجد لدينا أصل آخر وإنما أصل واحد وهو استصحاب الطهارة. هذا في المثال الأول. مثال آخر ذكره الفاضل النراقي أيضا، قال في مثال الطهارة الخبثية، يعني الثوب كان طاهرا جزما. ثم لاقته النجاسة جزما، ثم غسل الثوب مرة واحدة بالماء. يعني ثوب طاهر لاقاه بول ثم غسل بالماء مرة واحدة، فنشك هل صار طاهرا أو لا. هنا يجري استصحابان، قال الفاضل النراقي يجري استصحابان. الاستصحاب الأول استصحاب بقاء النجاسة قبل أن يغسل مرة واحدة كان نجسا جزما، بعد أن غسل شككنا في بقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة. ولكن من جهة أخرى نشك في سببية الملاقات للنجاسة، نشك في كون الملاقات سببا للنجاسة حتى بعد أن يغسل مرة واحدة. بعد أن يغسل مرة واحدة هل لا زالت الملاقات سبب للنجاسة؟ هل هي سبب للنجاسة أو ليس سببا؟ والأصل عدم كون الملاقات سببا للنجاسة في صورة الغسل مرة واحدة، فنحكم بعدم النجاسة، فيتعارض الأصل الأول مع الأصل الثاني ويتساقطان. الجواب نفس الجواب، النجاسة من الأمور التي إن حدثت فلها قابلية للاستمرار والبقاء، ولا نرفع اليد عنها إلا مع إحراز الرافع. فإذا شككنا في الرافع وهو الغسل مرة واحدة شككنا، فنستصحب بقاء النجاسة، وليست هي إلا مجرى لأصل واحد وهو استصحاب النجاسة ولا يجري الأصل الآخر. قال إزاحة وهم، لا يخفى أن الطهارة الحدثية في المثال الأول والخبثية في المثال الثاني وما يقابلها وهي النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية تكون مما إذا وجدت بأسبابها، سبب الطهارة هو الوضوء والغسل، سبب النجاسة هو ملاقات النجاسة، الطهارة الحدثية والخبثية مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها. إذا أحرزنا الرافع ارتفعت، لكن إذا شككنا في الرافع فنستصحب بقاءها، فالشك فيها يكون شك من جهة الشك في الرافع وليس من الشك في أصل سببيتها لما بعد خروج المذي أو ما بعد الغسل مرة واحدة كما في المثالين، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها وهل هي مؤثرة بعد خروج المذي وبعد الطهارة أو الغسل مرة واحدة أو ليست مؤثرة كما توهم الفاضل النراقي حتى تكون مجرا للأصل الثاني. لا، الشك فقط هو شك في الرافع، فتكون مجرى للأصل الأول فقط. ضرورة أنها إذا وجدت هذه الطهارة الحدثية والخبثية، إذا وجدت بها، يعني بمن بها؟ بأسبابها، كانت تبقى، يعني صالحة للبقاء، ما لم يحدث رافع لها. فإذا شككنا في الرافع استصحبنا بقاءها، سواء كانت من الأمور الخارجية التكوينية كحياة زيد أو غيرها من الأمور، أو من الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية، إما هي آثار شرعية أو موضوعات تترتب عليها آثار شرعية، مثلا طهارة الماء شو يترتب عليه؟ جواز الشرب. الطهارة الحدثية يترتب عليها جواز الدخول في الصلاة. نجاسة الثوب يترتب عليها عدم جواز الدخول في الصلاة، فلها آثار شرعية وهي من الأمور الاعتبارية، لأن الطهارة والنجاسة من الأمور الاعتبارية، فيجري فيها الاستصحاب كجريانه في الأمور التكوينية الخارجية. فلا أصل ولا معنى ولا داعي لما قاله الفاضل النراقي من إجراء أصل آخر. فلا أصل ولا معنى لإجراء أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، يعني بعد خروج المذي نقول هل الوضوء سبب للطهارة أو ليس سببا؟ الأصل عدم كونه سببا للطهارة، فنحكم بعدم الطهارة فيعارض استصحاب الطهارة. هذا ما قاله الفاضل النراقي. أو أصل عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة واحدة، يعني بعد أن غسل الثوب مرة واحدة شو نقول؟ هل الملاقاة سبب للنجاسة أو ليس سببا؟ الأصل عدم كونها سببا، فيعارض استصحاب النجاسة فيتساقطان. المصنف يقول لا معنى لهذا الأصل الثاني، فلا أصل لهذا الأصل الثاني كما حكي عن بعض الأفاضل وهو الفاضل النراقي. ماذا حكي عنه؟ إجراء هذا الأصل الثاني وهو أصالة عدم جعل الوضوء سببا وأصالة عدم جعل الملاقاة سببا، هذا حكي عن الفاضل النراقي ليعارض به الاستصحاب الأول. نحن نقول لا معنى لهذا، ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة في المثال الأول، نستصحب الطهارة بلا معارض، أو النجاسة في المثال الثاني نستصحب النجاسة بلا معارض. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، الحكم على نوعين. الأول الحكم المطلق التنجيزي الفعلي من جميع الجهات، وهذا ما يعبر عنه بالحكم المنجز أو الفعلي. النوع الثاني الحكم المشروط وغير الفعل من جميع الجهات وإن كان فعليا من جهات أخرى، لكنه ليس فعليا من جميع الجهات. مثال الأول، ما لو كان أمامنا خمر جزما فنقول هذا الخمر حرام قطعا، يعني بلا ترديد ولا تعليق، وهو حكم فعلي من جميع الجهات. مثال الثاني، الأحكام المعلقة على بعض الشروط، كما لو قلت العنب إذا غلا حرم فحرمة العنب مشروطة بمن؟ بالغليان، فهي حرمة تعليقية. والقائلون بجريان الاستصحاب القدر المتيقن من ذلك هو النوع الأول من الأحكام، يا حكم الحكم التنديد. إذا تمت الأركان جرى الاستصحاب يقينا، ولكن الكلام كل الكلام في إجراء الاستصحاب في النوع الثاني، وهو الحكم التعليقي أو المعلق أو المشروط. فهل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب؟ وقبل الجواب عن ذلك لا بد من تحرير محل النزاع ومحل البحث. فنقول الحكم الذي يراد استصحابه إما أن يكون حكما جزئيا شخصيا خارجيا، وإما أن يكون حكما كليا. فإن كان حكما جزئيا كما في طهارة هذا الثوب الذي أمام، هذا الثوب كان طاهر جزما ثم شككت في بقاء طهارته لأني أشك لاقت النجاسة أو لم تلاقه، فأجري استصحاب الطهارة، وهذا الاستصحاب يجري بلا إشكال ويكون من مصاديق الاستصحاب التنجيزي. فإذا الحكم الجزئي استصحابه من أنواع الاستصحاب التنجيزي ولا إشكال في جريانه. أما إذا كان الحكم كليا فالشك في بقائه على أنحاء. النحو الأول، أن يكون الشك في بقائه ناشئا من الشك في نسخه، يعني أنا كنت على يقين بأن الشارع حكم بأن الخمر حرام، ثم بعد ذلك شككت أن الشارع نسخ الحرمة أو لم ينسخ الحرمة، حينئذ يجري استصحاب بقاء الحرمة بلا إشكال، وهذا أيضا استصحاب تنجيزي وليس استصحابا تعليقيا. النحو الثاني، أن يشكك في بقاء الحكم الكلي ويكون منشأ الشك تغير صفة من صفات الموضوع. مثاله: حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، فالموضوع هو الماء المتغير، فإذا زال التغير بنفسه أو بتصفيق الرياح فنشك في حكم الشارع بالنجاسة أو الطهارة. هل زوال التغير بنفسه يؤدي إلى صيرورة الماء طاهرا أو لا؟ حينئذ نستصحب بقاء النجاسة، هذا الماء قبل زوال التغير كان نجسا يقينا، الآن بعد أن زال التغير نستصحب بقاء النجاسة، وهذا أيضا استصحاب تنجيزي خارج عن محل كلامنا. إذا لحد الآن كم استصحاب يجري؟ لحد الآن 3، في الموضوع الجزئي، وفي الموضوع الكلي من النحو الأول، وفي الموضوع الكلي من النحو الثاني يجري الاستصحاب جزما وهو استصحاب تنجيز. النحو الثالث: أن يكون الحكم كليا ويكون موضوعه مركبا من جزئين، فوجد الجزء الأول ثم قبل وجود الجزء الثاني للموضوع تغيرت خصوصية في الجزء الأول فشككنا في بقاء الحكم الكلي بسبب زوال خصوصية في الجزء الأول من الموضوع قبل تحقق الجزء الثاني، وتوضيح ذلك بالمثال: الشارع حكم بأن العنب إذا غلا حرما، فالحرمة موضوعها مركب من جزئين، الجزء الأول العنبية والجزء الثاني الغليان، ولا تصير الحرمة فعلية إلا بعد شنو؟ تحقق كلا الجزئين. يعني يوجد لدينا عنب في الخارج ثم يغلي فيحرم، ولكن إذا افترضنا تحقق الجزء الأول للموضوع وهو العنبية، أمامنا عنب ولكن قبل تحقق الجزء الثاني وهو الغليان ارتفعت خصوصية في الجزء الأول، وهي أن العنب كان رطبا فجف فصار زبيبا. ثم بعد أن صار زبيبا تحقق الجزء الآخر وهو الغليان، فنشك في حصول الحرمة، فهل يجري استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان أو لا يجري؟ هذا هو محل كلامنا، هذا هو محل الخلاف. فذهب بعض كالسيد الطباطبائي بحر العلوم والمحقق العراقي وجملة من المحققين إلى إمكان جريان هذا الاستصحاب مطلقا، قالوا يجري ويسمى بالاستصحاب التعليقي، بمعنى أننا نستصحب القضية الشرطية، أي إن هذا العنب قبل أن يصير زبيبان ثبت له حكم شرعي، لكن حكم شرعي مو مطلق وإنما حكم شرعي مشروط، وهو إذا غلا حرم. يعني أمامنا عنب، شو نقول؟ هذا العنب حكم عليه الشارع بأنه إذا غلا حرم، زين بعد جفافه وصيرورته زبيبا أيضا شو نقول؟ نستصحب القضية الشرطية ونقول هذا إذا غلا حرم، فنستصحب القضية الشرطية وهي الحرمة على تقدير الغليان. هذا القول الأول. القول الثاني سيئ، فاصبر ولا تستعجل. القول الثاني ما ذهب إليه جملة من المحققين كالميرزا النائيني قدس سره والسيد الخوئي قدس سره، حيث قالوا بعدم جريان الاستصحاب التعليقي. والمصنف قدس سره يختار القول الأول فيقول كما يجري الاستصحاب في الأحكام المطلقة المنجزة إذا توفرت الأركان من اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هكذا يجري استصحاب الحكم التعليقي. أيضا نقول شنو؟ هذا الحكم المعلق أي القضية الشرطية كانت متيقنة قبل الجفاف مشكوكة بعد الجفاف، فنستصحب بقاءها ونقول هذا إذا غلا حرم. فلا فرق بين استصحاب الحكم التنجيزي وبين استصحاب الحكم التعليقي إذا تمت الأركان من اليقين السابق والشك اللاحق، فيجري الاستصحاب بلا إشكال. قال التنبيه الخامس أنه، هذا رأي المصنف رأسا، كما لا إشكال في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن حكما فعليا من جميع الجهات، حكما فعليا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني من جميع الجهات، أو يجري الاستصحاب في الحكم الفعلي مطلقا لا يختص ببعض المصادر والأفراد دون غيرها، فتقدر ترجع العبارة إلى الفعلية مطلقة، يعني الفعلية من جميع الجهات، وتقدر ترجعها إلى لا إشكال في جريان الاستصحاب مطلقة لا يختص ببعض الموارد، كما يجري في الحكم الفعلي لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن سابقا مشروطا معلقا. ظاهر هنا قضية بيانية، مشروط يعني معلق، وإن كان البعض يرى أن المعلق أعم من المشروط، لكن الآن نمشي مع العبارة نقول المعلق هو المشروط. فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه، على ماذا؟ على الموضوع، كما لو صار عندنا العنب صار زبيبا، فطروء بعض الحالات يعني طروء الحالة التي يسمى فيها زبيبا. لو شك في بقاء أحكامه أحكام العنب، العنب له نوعان من الأحكام، أحكام مطلقة كملكية العنب، أنا أمتلك هذا العنب، ملكيتي للعنب ليست مشروطة، وله أحكام معلقة كالحرمة، لأن الحرمة ما ثابتة مطلقة وإنما معلقة على الغلب. فكما يجري استصحاب أحكامه المطلقة كالملكية إذا شككنا في بقائها، هكذا يستصحب شنو؟ تستصحب أحكامه المعلقة إذا شك في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة كالملكية وهو استصحاب تنجيزي، صح استصحاب أحكامه المعلقة كالحرمة المعلقة على الغليان. لماذا؟ لأن مجرد التعليق لا يضر بأركان الاستصحاب، وهو اليقين السابق والشك اللاحق، أركانه تامة فيجري الاستصحاب لعدم الاختلال بذلك. يعني شنو بذلك؟ يعني بسبب التعليق، لعدم الاختلال بسبب التعليق، اختلال من؟ اختلال الأركان، لعدم الاختلال فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء. فمجرد التعليق لا يؤدي إلى اختلال الأركان. طبعا المصنف هنا عبر قال اليقين ثبوتا ولم يقل اليقين وجودا، وذلك لكي يكون كلامه شاملا للاستصحاب العدمي، لأن الأعدام لها نحو ثبوت. فإذا كنت على يقين من العدم ثم شككت فتستصحب العدم، لذلك قال ثبوتا ليشمل الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي. إذن الاستصحاب التعليق يجري كجريان الاستصحاب التنفيذي. أشكل على هذا الاستصحاب بجملة من الإشكال. ذكر المشكيني قدس سره خمسة إشكالات وأجاب عنها، أهمها ثلاثة إشكالات. أشار المصنف إلى إشكالين فقط، وقبل ذكر الإشكالين اللذين ذكرهما المصنف في الكفاية نشير إلى إشكال آخر لم يذكره المصنف، حتى يصير المجموع ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول الذي لم يشر إليه المصنف هو إن الاستصحاب لا يجري لتغير الموضوع، لأن موضوع الحرمة المعلقة على الغليان موضوعها العنب. أما الآن الموضوع صار زبيبا، فإذا تغير الموضوع إثبات حكم الموضوع السابق لموضوع آخر هذا لا يعتبر قياسا، عفوا لا يعتبر استصحابا، وإنما هو قياس، لأن من شروط جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، والموضوع هنا تغير وتبدل، فكيف يجري الاستصحاب؟ الجواب كلا، الموضوع لم يتغير كما قلنا قبل قليل، بأن الذي تغير هو حالة وصفة لجزء الموضوع، لا أن الموضوع تغير، الموضوع باق هو هو لم يتغير. هو عنب غاية الأمر، فقد صفة الرطوبة، كان رطبا فصار جافا، فالموضوع لم يتغير، فقدت خصوصية لا تؤدي إلى تغير الموضوع. وبعبارة أخرى هذا الإشكال خروج عن محل الكلام، لأن محل كلامنا فيما لو فرض أن الموضوع لم يتغير، هذا محل كلام. وإشكال المستشكل في صورة ما لو تغير الموضوع، فهو خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في حالة افتراض بقاء الموضوع عرفا وعدم تغيره. أما إذا قلت تغير فهذا خروج عن محل كلامنا ومناقشة في المثال. احنا قاعد نتكلم عن القضية الكبروية في حالة عدم تغير الموضوع، فالإشكال الأول مردود، أما الإشكالان الآخران سيأتي إن شاء الله ذكرهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صراحة الصريقة مغيرة،
صراحة الصريقة هذا المشكين الثاني.